قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، إخواني، بودي أن نعرف بعض الإخوان الذين يرغبون في الحفظ. شيخ ناصر يمكن يضع ورقة، من يرغب أن يحفظ يسجل اسمه فيها يا إخوان. بعض الإخوان يرغب أن يحفظ، لابد لطالب العلم أن يكون عنده ذخيرة يا إخوان، لا يكون علمه في الكتاب أو في الجوال. فالعلم في الصدر كما ذكر الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظه الإنسان ويجده عند الحاجة ثم يعمر قلبه يا إخوان. هذه الأثار وهذه النصوص العظيمة، الكتاب ما هو آيات وأحاديث يا إخوان، أما المسائل فنمر عليها مرور هكذا، وهي مسائل مهمة الحقيقة، لكن الحفظ في الأبواب خاصة، وأظن أن حفظها لن يكلف شيء. لا بد لطالب العلم يا إخوان أن يجد ويجتهد ويثابر، وأجره على قدر مشقته. فرق بين من يأتي ويحفظ ويقرأ ويبحث ويتعلم ليعلم غدا، وبين من يأتي ليستمع، مستمع على كل حال على خير وله نصيبه من الأجر. ولعلي ذكرت لكم مأثورا عن السلف، بعض السلف رحمهم الله، أنه قال: كن عالما أو، كملوا يا إخوان، متعلما أو سامعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما، وهذا مطلب عظيم، أو متعلم على الأقل. علي رضي الله عنه في أثره المشهور يقول: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. هي ثمرة العلم، من ثمرات يا إخوان النجاة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا النجاة من المهالك ومن الفتن ومن المعاصي، وفي الآخرة ينجيه الله من أهوالها وأمورها الشداد. المقصود أننا لابد أن نجاهد أنفسنا، والعلم نوع من الجهاد في سبيل الله، بل هو غاية الجهاد في سبيل الله. المقصود من الجهاد في سبيل الله نشر هذا العلم، والعلم هو هذا الدين يا أخوان. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاحرصوا يا إخوان جزاكم الله خير على القراءة والحفظ. أما نحن فليس عندنا متابعة ولا درجات ولا اختبارات، ولكن يا إخوان نطمع فيما هو أعظم من أمور الدنيا، وهو علو درجات عند الله عز وجل. ففي العلم رفعة يا إخوان في الدنيا وفي الآخرة، ولو شئنا لرفعناه بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهدوا وجاهدوا أنفسكم واستعينوا بربكم واجعلوا للعلم زهرة أوقاتكم. فمن وضع نفسه فيما يكره وهو صغير وجد نفسه فيما يحب وهو كبير. واعكس، وش العكس يا أخوان؟ من وضع نفسه فيما يحب، يعني له عبث وإضاعة أوقات في فضول مباحات على الأقل، وضع نفسه في سن شبابه في هذا الأمر، يجد نفسه في آخر عمره فيما يكره، تأسى ويتحسر على الأزمنة الغالية العظيمة التي ذهبت دون أن يستفيد منها. نعم، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مؤلف تكلم عن التوحيد يا إخوان في كتاب التوحيد وفضله وتحقيقه والدعوة إليه وتفسيره، وفي ضمنها ذكر الخوف من ضده. تلحظون الترتيب في هذه الأبواب؟ فلما ذكر التوحيد وحكمه والحكمة من خلق الثقلين والغاية من بعث الرسل، وذكر آية الوصايا العشر والحقوق العشرة، وذكر فضائل التوحيد وتحقيقه الذي تحصل به تلك الفضائل والخوف من ضده والدعوة إليه، وأن الإنسان ما ينبغي أن يستأثر بالتوحيد على نفسه بل يدعو الناس إليه، كأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا التوحيد الذي بلغ من أمره ما بلغ، وصارت له هذه الأهمية الكبرى والمنزلة العظمى عند الله عز وجل. فأراد المؤلف أن يبين شيئا من معانيه. باب تفسير التوحيد، ونعود ونذكر يا أخواني، تعريف التوحيد هو إيش؟ إفراد الله بماذا؟ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، حتى يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. وأن كان الشيخ في هذا الكتاب يتحدث أكثر ما يتحدث عن التوحيد العظيم والذي هو الغاية، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فإن توحيد الربوبية وأسماء الصفات وسيلتان إلى هذا التوحيد العظيم. ما معنى شهادة لا إله إلا الله عند أهل السنة أتباع سلف الأمة؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فالإله عندهم هو المألوه المعبود. وعند المتكلمين لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. طيب الخبر عندهم موجود، لا خالق موجود. ما نوع العطف هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ إنها مغايرة في أي شيء في اللفظ، أما المعنى فالمعنى واحد. إذا كان الشيخ أراد بالتوحيد توحيد الألوهية، وإن أراد أنواع التوحيد الثلاثة فهي كلها داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر الآية الأولى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، تضح معنى هذه الآية بالآية قبلها. ما الآية التي قبلها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تنفعون، ادعوا الذين سموا صول عام، ادعوا كل من زعمتم أنهم يكشفون الضر فلن يكشفوا ضرا ولن يحولوه. ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون، ضمير الفاعل أو الجماعة يدعون يرجع إلى من؟ المشركين، إلى الداعين. وقوله يبتغون ضمير أو الجماعة أيضا يدعون يعود إلى المدعوين، أي هؤلاء الذين تدعونهم أيها المشركون وهم الملائكة والأنبياء والصالحون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. معنى الوسيلة يعني الحاجة، يتوسلون بكل عمل يوصلهم إلى الله عز وجل. فإذا كانوا يبتغون الوسيلة إلى ربهم ويدعون ربهم فهل يدعون مع الله عز وجل؟ ما قالوا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذا كونوا مثلهم وادعوا الله عز وجل وارجوه وخافوه ولا تدعوهم فهم لن يملكوا كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذا معنى التوحيد هنا ما هو؟ نعم، ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين وإفراد الله بماذا؟ إفراد الله بالعبادة. الآية الثانية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، اشتملت على ما اشتملت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات. أين النفي؟ براء، إنني براء. والإثبات معنى فطرني، خلقني. ولماذا إبراهيم عليه السلام اختار هذه الكلمة فطرني خلقني؟ ليستدل بالإيش؟ بالربوبية الألوهية، بأن من يستحق العبادة هو الخالق، وليس هذه الأحجار والأشجار ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. فالخالق وحده هو الذي يستحق العبادة. وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها يعني نعم هذه الكلمة العظيمة، وهي البراءة من المشركين وموالاة المؤمنين، والتي هي من معنى أو من لوازم لا إله إلا الله، لعلهم يرجعون إليها. الآية الثالثة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا المقصود هنا اليهود والنصارى. والأحبار من هم؟ العلماء. والرهبان ومعنى أربابا يعني مشرعين يطيعونهم في التحليل وفي التحريم. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عدي، ماذا قال عدي؟ قال لسنا نعبدهم. قال عليه السلام أليسوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. ولهذا قال في آخر الآية وما أمر والمسيح ابن مريم أي اتخذوه أيضا ربا وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. فمعنى التوحيد في هذه الآية ما هو؟ إفراد الله بالطاعة في التحليل التحريم. وأن ما اتخذ أحدا من الخلق يطيعه في التحليل والتحريم من غير اتباع لشرع الله عز وجل فقد اتخذه نعم ربا مع الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سؤال، هل الكفار يحبون الله؟ نعم. دليل، يحبونهم كحب الله، لكنهم أشركوا في المحبة فأحبوا آلهتهم كمحبة الله عز وجل. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا من المشركين لآلهتهم ومن المشركين لله عز وجل. وفي هذه الآية معنى عظيم من معاني التوحيد وركن ركين من أركان العبادة، وهو المحبة. أي محبة؟ المقتضية للذل والخضوع والتأله لله عز وجل. سيأتينا أن المحبة أنواع، محبة طبيعية ومحبة إشفاق، أنواع من المحبة ما إشكال فيها. إنما المحبة التي يجب إخلاصها لله عز وجل هي محبة الذل والخضوع له سبحانه وبحمده. ثم ذكر الحديث، حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه، والحديث في مسلم، قال من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وقد ذكر الشيخ كلام نفيس رحمه الله حول معنى هذا الحديث، وأنه من أعظم ما يبين لا إله إلا الله، حيث لم يجد النطق كافي، بل ولا فهم المعنى كافيا، بل ولا الإقرار بها كافيا، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله عز وجل حتى يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا معنى التوحيد ما هو هنا؟ معنى التوحيد قول لا إله إلا الله، والكفر نعم بما يعبد من دون الله عز وجل. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، من هنا للتبعيض، يعني أن المؤلف يذكر بعضا من أنواع الشرك الأصغر. المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر التوحيد وتحقيقه وفضله والدعوة إليه وتفسيره، ثم ذكر هنا الشرك. سيذكر أنواعا من الشرك الأصغر في بعض الأبواب، ثم أمثلة وأنواعا للشرك الأكبر ويتدرج رحمه الله تعالى، ثم يذكر أيضا من يعبد ومن يدعى من دون الله وبيان حاله وأن أحدا لا يستحق العبادة مع الله عز وجل. وبين آخر الكتاب سيذكر المؤلف أيضا بعضا من أنواع الشرك الأصغر. وقد سبق أن ذكر لكم يا أخواني تعريف الشرك، وأن الشرك نوعان: شرك أكبر وأصغر، أو ظاهر وإيش وخفي. وأن الظاهر والخفية يمكن أن يوصف به الشرك الأكبر وكذلك الأصغر. فالشرك الأكبر ذكروني يا أخوان تعريفه: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، حتى يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. أو اعتقاد شريك مع الله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وأما الشرك الأصغر فتعريفه ما تأتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. وذكرت الفروق بينها وبين الشرك الأكبر والأصغر، وأن الفروق هي أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، وأما الأصغر فيحبط العمل الذي قارنه. ثانيا، وأن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار بخلاف الأصغر. ثالثا، وأن الأكبر مخرج من الملة بخلاف الأصغر. رابعا، وأن الأكبر لا يغفر له إذا مات عليه، وأما الأصغر فيغفر له على قول وقول آخر أنه يدخل في الموازنة بين الحسنات وبين السيئات، فإذا ثقلت الحسنات غفر له. وذكر أيضا يا أخوان أن الشرك الأكبر يكون ظاهرا وخفيا، مثل أكبر يكون ظاهر، نعم السجود لغير الله، الذبح لغير الله، ويكون خفيا مثل نعم شرك المنافقين، المنافق مشرك في قلبه وإن أظهر الإسلام. كذلك ما يقوم في قلوب المشركين من التوكل على غير الله أو خوف السر من غير الله أو ما أشبه ذلك، هذا خفي، هذا يعتبر يا إخوان خفي. والأصغر منه ظاهر وخفي، فالظاهر من الأصغر ما نحن بصدده مثل الحلقة والخيط وما أشبه ذلك، والخفي منه كيسير الرياء تطير وما أشبه ذلك. والشرك الأصغر كالأكبر يكون في الأقوال وفي الاعتقادات وفي الأفعال. فالشرك الأكبر في الأقوال مثل دعاء غير الله، يدعو غير الله. في الاعتقاد كما أمر توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يخاف من غير الله خوف سر. في الأعمال السجود لغير الله، ذبح لغير الله. وكذا الأصغر يكون في الأقوال مثل الحلف لغير الله، قل ما شاء الله وشئت وشبه ذلك. يكون أيضا في الاعتقاد مثل الرياء والتطير، ويكون في الأعمال كما هو موضوعنا لبس الحلقة والخيط وما أشبه. يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة. الحلقة ما هي؟ كل شيء مستدير، أي شيء مستدير، حلقة الباب، حلقة من صفر من ذهب، بل حتى الحلقة التي يجتمع فيها الناس سميت حلقة. لماذا؟ لأنها مستديرة. لبس الحلقة والخيط ونحيهما. المؤلف ذكر حلقة عندنا حديث عمرو بن حصين، وذكر حديث عقبة أو حديثي عقبة التمائم وفي الودع، وذكر الخيط في أثر حذيفة. لكن متى يكون لبس هذه الأشياء شركان؟ إذا اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفع. وما الفرق بين رفع البلاء ودفعه؟ رفع البلاء نعم قبل وقوعه بعد وقوعه، ودفعه منعه قبل وقوعه. فإذا كان يلبس حلقة في يده يعتقد أنها تحميه من البلاء، أو يعتقد أنها تجلب له رزق، ترى هذه الاعتقادات موجودة إخواني، إذا نزلنا الواقع ورأينا أحوال كثير من الناس هذه الأشياء موجودة. يلبسون خواتم أحيانا ثم يقول هذه الخواتم فيها كذا وفيها كذا وفيها، تجلب السعادة وتجلب رزق وما أشبه ذلك. وهذه أشياء قديمة يا إخوان، ليست وليدة العصر أبدا. فإذا كان يعتقد أن لها أثرا في رفع البلاء أو دفع البلاء فإن هذا نوع من الشرك. لكن من أي الشرك؟ إن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهو شرك أكبر، وهذا ما يحصل من عاقل يعتقد أن حديد أو خيط أو كذا ينفع بنفسه. الثاني إذا اعتقد أنها سبب يحصل به النفع فهو من الشرك الأصغر، لأن لدينا قاعدة يا إخوان أن من اعتقد سببا لم يثبت أنه سبب في الشرع ولا في الحس فإنه شرك أصغر. أي شخص يعتقد سببا للنفع أو الضر لم يرد في الشرع في الكتاب ولا في السنة ولا بالحس، يعني لم يعرف التجربة تأثيره وأن له نفعا، فإن هذا نوع من التعلق بهذه الأسباب الموهومة، وهو نوع من الشرك. نعم من الشرك الأصغر. ما ثبت تأثيره حسا إخوانا الرقية ولله الحمد هي سبب شرعي شرعا، وما ثبت حسا مثل الأدوية، الأدوية المجربة والمعروفة أنها تفيد، أنها سبب للنفع والضر، فهذا سبب لا إشكال فيه لأنه ثابت حسا. أما ما لم يثبت لا حسا ولا شرعا فإنه نوع من الشرك الأصغر. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم يعني أخبروني، ما تدعون من دون الله أي عن هذا الذي تدعونه من دون الله، أيا كان شجرا أو حجرا أو أفضل الخلق نبيا أو ملكا، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل يستطيع أحد أن يكشف ضرا قضاه الله عز وجل، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات قسم الله لي رحمة، هل تستطيع أن تمسك تلك الرحمة وتمنعها، وإذا كانت لا تمسكها فلن تستطيع أن تأتي بها. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له، وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهؤلاء الذين تدعونهم مع الله عز وجل لا يكشفون ضرا ولا يمنعون خيرا أيأتي؟ أين الجواب؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، محذوف. كأنهم لم يجيبوا، لأن المشركين يا إخوان لا يعتقدون أن آلهتهم تنفع وتضر أبدا، وإنما يعتقدون أنها نعم تقربهم إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تأملوا يا أخوان، يعني والذين اتخذوا من دونه، انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير، لا ما نعبدهم، متكلم قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا قول ربنا عز وجل، ثم ذكر قولهم فقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا حتى يكون الكلام منهم مباشرة، ما تربنا ما عبدوهم إلا كذا وكذا، لا، حتى يكون في هذا اعتراف منهم أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. ونظير هذه الآية آية يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. قول هؤلاء شفعاؤنا دليل على أنهم لا يعتقدون أن الآلهة تنفع وإيش وتضر، بل يعتقدون أن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولكن يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط بينهم وبين الله عز وجل، تجلب لهم النفع وتكشف عنهم ماذا؟ الضر من الله عز وجل. ثم قال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافيني، وما دام الله كافيا عباده فيجب عليهم أن يتوكلوا عليه، لا حاجة لهم بحلقة وحلقة ولا بخيط ولا بتميمة ولا غيرها، بل يتوكلوا على الله عز وجل. ولهذا التوكل على الله عز وجل يريح القلب يا إخوان. إنما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه لضعف التوكل عندهم، وإلا فإن الله عز وجل قال: أليس الله بكاف عبده، ما ذكر الجواب، جواب بلى، وهذا يتفق عليه الناس ولله الحمد والمنه. طيب وإذا كان الله كافيا حتى عند من يفعل هالأشياء، فلماذا إذن تلتفت قلوبكم إلى هذه الأشياء الموهومة تعتمدون عليها وتتوكلون عليها من دون الله عز وجل؟ والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هود عليه السلام لما قال له قومه واتهموه بأن ما أصابه شيء بسبب آلهتهم، لما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. ايش بعدها؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. جميع الخلق جنهم وإنسهم نواصيهم بيد الله عز وجل، فأنا متوكل على الله عز وجل وجميع نواصي الخلق بيده، وما دمت متوكلا عليه فهو كافيني، إذن لن يضرني أحد منهم. هذه حقيقة التوحيد يا إخوان، إخلاص، توجه القلب لله عز وجل وتخليصه من كل التفات إلى غيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل حسبي الله. طيب، ما دام الله حسبي فعليه يتوكل المتوكلون. إيمان بالله والتوكل عليه والثقة به الله والإيمان بقضائه وقدره يا إخوان يريح القلوب، يريح الناس. ولهذا لما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، بعدها لكي لا تأسوا على ما فاتكم. المؤمن بقضاء الله عز وجل لا ييأس على ما فات، لا يحزن على شيء فاته وقد كتبه ربه عز وجل، فهو مؤمن وراض بقضاء الله وقدره، وإيمانه بالقضاء يجعل قلبه قويا يا إخوة، ما يلتفت إلى شيء ولا يتعلق بشيء. عنترة، تعرفون عنترة بن أبي شداد؟ هذا رجل شجاع وشاعر، وكان في عصر الجاهلية، والعرب في الجاهلية عندهم دين إبراهيم باقي، ولكن ما الذي أضر بهم يا إخوان؟ الشرك الذي أفسد كل ما عندهم. هل يحجون ويصومون ويعتمرون ويؤمنون بالقضاء بل ويعتكفون؟ يعتكفون في الجاهلية، شو الدليل؟ قول عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، ومع ذلك ما نفعتهم هذه الأعمال، وإن كانت أعمال جليلة وكبيرة، لعل بعضها ما يحصل من كثير من المسلمين. عن ترى ماذا يقول ليشوف من يعني من أسباب شجاعته: يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها؟ الله أكبر. يقول: كيف أهرب من الموت إذا كان ربي كتب الموت؟ وشوفوا يا إخوان، إن كان ربي في السماء، يعتقد أن ربه، نعم، يعتقد أن ربه فوق سماواته عال على خلقه. اليوم كثير من الناس لا يدري أين ربه، والله المستعان. وإن كان ربي في السماء قضاء، إذن لماذا أهرب من المانية؟ المقصود أن تعلق الإنسان بربه لا شك يجعله مطمئنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم، حديث عمران هذا الشيخ يقول رواه أحمد بسند لا بأس به، صححه الأئمة كالذهبي الحاكم الحبان وصيري. قال الشيخ ابن باز اسناده جيد: في رواية الحاكم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة، ما يدل على أنه عم يران نفسه رضي الله عنه. رأى رجلا في يده حلقة من صفر، معروف الصفر نحاس، فقال: ما هذه؟ سؤال. هل قصه صلى الله عليه وسلم الإنكار، إنكر عليه، أم الاستفصال؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه أنكر عليه هذا الفعل، وهذه استفهام قد يكون أو قد يفيد الإنكار، ويحتمل أن مراده أن يسأله عن غايته من لبسها، لماذا لبسها؟ وكان عليه الصلاة والسلام يسأل قبل أن يقول شيئا عندما يذكر له شيء يعني لاحظه بعض الناس، كما قال الرجل الذي كان يختم بسورة الإخلاص مع أصحابه في سرية، ماذا قال؟ سلوه لأي شيء يصنع ذلك، سلوه. وهذا المنبغي أن الإنسان لا يتسرع يا إخوان في الحكم على الآخرين حتى يسأل. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. والواهنة عرق يأخذ بالمنكب ويمتد ألمه إلى اليد، ومعروف عند العامة قديما بهذا الاسم. فكانوا يضعون هذه الحلقة يظنون أنها ترفع عنهم هذا الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها، في رواية انبذها، فإنها لا تزيدك إلا هو. انزعها. والنزع ما هو؟ الجذب بشدة، طرح بشدة. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قصدت منها أن ترفع عنك البلاء، وهي لن ترفع البلاء بل ستزيده. وقد يقول قائل: إذا لم يكن لها أثر فما معنى أن تزيد البلاء؟ فيقال: هذا من باب المعاملة له بنقيض قصده، أو من باب العقوبة، أن الإنسان إذا تعلق بغير الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بحيث لا يحقق له مقصوده. وسيأتينا في حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، عامله بنقيض القصد. وإنك لو مت فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فذكر لها ضررين: ضررا في الدنيا وهي أنها تزيده وهنا، وضررا في الآخرة وأنه لما مات وهي عليه فلن تزيده إلا وهنا. هل يوجد لهذه نظير في واقع الناس اليوم؟ ها؟ أحمد يقول نعم يا أخوان، توافقونه؟ أي نعم. فيه أساور يلبسها الناس، أساور خلت مدة ويمكن تداولها الناس وبيعت في بعض الصيدليات، وكانوا يلبسونها بحجة أنها تخفف عنهم الروماتيزم، أو إذا كان الإنسان يعني يعاني من أرق أو كذا، ويزعمون أن لها تأثير حسي. قصد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه المسألة، وذكر أنه نظر فيها وبحث وسأل كثيرا من الناس من أساتذة الجامعات وغيرهم، ثم ذكر يعني خلاصة لكلامه رحمه الله تعالى، وأن لبسها تشبه بما يفعله المشركون في الجاهلية، وأنا قد تكون محرمة بل قد تكون شركا أو وسيلة للشرك. قال يعني ومعنى كلامه: أقل ما فيها أنها من المشتبه. هذه أمور عقيدة يا أخوان، لا يدخل فيها بأمور مشتبهة يكون على خطر في عقيدته. أذكر أني كلفت أحد الشباب وهو طالب في كلية الطب أن يسأل الأساتذة فسألهم فأفادني أنه ليس لها أي تأثير أي فائدة. وهذا الذي يخشى منه أن يكون المقصود منها العلاج النفسي. أن الإنسان إذا توهم أن هذه الحلقة أو هذا الخيط أو ما أشبه ذلك يزيل عنه هذا الأذى، يحصل عنده شيء من الوهم في نفسه أن هذا الشيء قد خف أو زال. والنفس وتأثيرها على صاحبها أمر ليس بالسهل. فإن كانت بهذه المثابة وأن تأثيرها نفسي فهو تعلق وتعليق للنفس بغير الله عز وجل، فتكون من جنس هذه الحق. مقصود أن أقل ما يقال فيها كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها من المتشابه. هذا هم المشكلة هم يعني يدعون أنها تفيد في علاج الروماتيزم وكذا وكذا. هي على كل حال وهذا الذي يظهر أنها يعني مجرد تعلق في النفس، ما يظهر أن لها أثرا يعني حسيا عضويا. والشيخ الله يغفر ذكر أنه يعني لم يجي مباشرة على هذه المسألة بل نظر فيها وبحث وسأل أساتذة في الجامعات وانتهى إلى هذا أنها ما أن تكون محرمة وشرك أو تكون وسيلة أو على الأقل تكون إيش لا تخلو من هذه الافتراضات الثلاثة. وافتراضات خطيرة يا أخوة، أن يدخل الإنسان في أمر قد يكون شركان أو وسيلة إلى شرك. والمشتبه تعرفون القاعدة الشرعية فيه، وأن الإنسان يجتنب المشتبه لأنه إذا وقع فيه وقع في الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألزم مع الإنسان يا أخوان سلامة قلبه وصحته ومعتقده، يبحث عن عافية بدنه ليؤثر على قلبه ويضر بقلبه، يبحث عما يتوهمه راحة في دنياه ليضر دينه. تركها والابتعاد عنها لا شك هو الأولى. بل يا إخواني يتأكد تأكدا شديدا يعني توجيه الناس ونصحهم، وأن لديهم ما يغنيهم ولله الحمد. سيأتينا إن شاء الله أثر حذيفة الإشارة إلى أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر المرفوع: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم. وله لأحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. من تعلق تميمة فلا أتم. ما هي التميمة؟ تميمة سيأتينا في الباب الذي بعده، شيء يعلق على أولادي عن العين، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده كلاما فيها. وهي إما أن تكون خرزات أو تكون أوراق تكتب وتوضع في جلد أو شبهه، والودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، سموه ودعا لماذا؟ كأن الواحد منهم إذا وضعه على شيء من جسده يحس بأنه في راحة، في دعاء، في سكون، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر، لأن قوله فلا أتم الله له فلا ودع احتمل أن يكون خبر أن الله لن يتمم له مقصوده، ويحتمل أن يكون عايش أن يكون دعاء ألا يحقق الله له مراده فلا يتم له مقصوده إذا علق التميمة، ولا يكون في دعاء ولا سكون ولا راحة إذا هو تعلق الودع. ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وسبق أن ذكر أن هذا نوع من الشرك يا إخوان، لكن ما نفهم أنه صار الشرك أصغر أن الإنسان يتساهل ويتهاون فيه، لا. وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على أن الشرك الأصغر أشد من الكبائر. قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الحديث عن عقبة أيضا أن رهطا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم 10 فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا بايعت 9 وتركت هذا، فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من تعلق تميمة فقد فقد أشرك. الحديث يدل على تحريمها ووجوب التحرز منها، وأن من علقها وتعلق بها وكل إليها كما سيأتي. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي رحمه الله وأباه، أنه دخل على مريض فوضع يده في عضده فوجد خيطا فيها فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في رواية لو مت وهي عليك ما صليت عليك، لا لأنه شرك أكبر، لكن قد يكون هذا من باب التعذير تأديب الغير. قطعها رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ينكر المنكر باليد لمن يستطيع، وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لديهم إيمان ولكن لديهم شرك أتى على هذا الإيمان فأبطله، يعني يؤمن بوجود الله، يؤمن بربوبية الله كما عليه حال المشركين، لكن هذا إيمانا لا يجزي عن صاحبه شيئا، ولا يصح أن يقال عن صاحبه إنه ماذا يا إخوان؟ إنه مؤمن بحال الأحوال، والسبب ما وقع فيه من الشرك. وإراد المؤلف رحمه الله الآية في أول الباب وهذا الأثر أثر حذيفة واستشهاد بهذه الآية يدل على أن السلف رحمهم الله يستدلون بما نزل بالشرك الأكبر على الشرك ليش؟ نعم على الشرك الأصغر. مقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر هنا جملة من الأشياء التي كانوا يتعلقون بها، وهي من بقايا الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها أنكرها وهم لم يأتوا بها وليدة وقتهم، لا حاشا، وإنما أشياء تورثوها عن الجاهلية. وهذه الأمور يا إخوان تكثر وتقل، فإذا ظهر العلم وظهر التوحيد قلت هذه الأمور حتى لا تكتر في الناس. وإذا ضعف تعلق الناس بربهم وضعف توحيدهم فالأوهام كثيرة، ومظاهر الضعف النفسي في الإنسان كثيرة، والإنسان ضعيف إلا بربه سبحانه وبحمده. قال تعالى: وخلق الإنسان خلق الإنسان ضعيفا. فإن هو التفت بضعفه إلى الخلق زاده ذلك ماذا يا إخوان؟ ضعفا وهم. وإن هو التفت بقلبه وضعفه إلى ربه زاده إيمانا وقوة وثباتا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فالواجب الحذر والتحذير من هذه الأشياء، وهذه الأشياء موجودة يا إخوان، تجدونها عند بعض سائق السيارات الكبيرة يعلقون أشياء. وسبحان الله، يعني أحيانا ذهبت العقول، وما لخيط، وربما يشتري هذه هذا الخيط بمبالغ طائلة، ويأتي دور الذين يبحثون عن الأموال ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويكتبون أشياء موهومة مجهولة وفيها رموز وإشارات، وقد أكون فيها أسماء شياطين ولا قوة إلا بالله، ثم يأخذها المسلم ليتعلق بها من دون الله عز وجل. فلو تعلق بربه كفاه الله وحفظه ووقاه، كما قال: أليس الله، نعم، أليس الله بكافٍ عبدا. وقال نوح عليه السلام: اطلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت، فوضت أمري إلى ربي واعتمدت على ربي. إيش قال بعدها؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا اعزموا أمركم وادعوا شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، افعلوا ما شئتم فإني متوكل على الله عز وجل. وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذ كان الله تعالى ولي الصالحين ولي عباده المؤمنين، فلماذا يتولون غيره ويلتفت قلوبهم إلى غيره؟ فالواجب على المسلم أن يثق بربه، لأنه في هذا الزمن يا أخوان تنتشر أشياء وتسمعون مقاطع فيها أشياء عجيبة وغريبة، هذا يجرب وهذا يعمل وهذا يقول أنا جربت هذا الكلام، أتى بكلام من عنده وأدعية من عنده قد لا يكون فيها شيء يعني في ظاهرها، وأنا جربتها وحصل لي ما حصل وكذا وكذا. إذا فتحت هذه المسألة ومسألة التجارب في أمور فيها نصوص من الكتاب ومن السنة، فيها أذكار، فيها أوراد، فيها أدعية. أيوب عليه السلام لما مسه الضر ماذا قال؟ نعم، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في آية أخرى ماذا قال؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. راح يجرب ولا راح يحط كذا ويجيب كذا وصلح كذا وقل كذا وكذا وكذا. وهل دعاء أفضل من أدعية أصفياء الله وخلقه أنبيائه ورسله؟ الرقية الشرعية سبب شرعي، والدعاء أيهما أعظم يا أخوان؟ الدعاء من رقية، دعاء يا أخوان الرقية على كل حال سبب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم رقية ورقى، لكن يبقى الدعاء يا أخوان عظيم. وأن الإنسان إذا مسه شيء يفزع إلى ربه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإذا كان كشف الضر بيده فالواجب أن يفزع إلى ربه ثم يفعل الأسباب. الحمد لله الحسية يذهب للمستشفيات والأطباء ويستخدم الأدوية الأشياء التي ثبت حسا أنها مفيدة في هذا الأمر. أما أسباب موهومة وأشياء يسمعها في جوال أو في موقع أو في كذا ثم يذهب يطبقها وذاك يقول وهذا يحلف وهذا يفعل وهذا، هذه أمور ما تأخذ من المجهول يا أخوة. والإنسان في عقيدته يرجع إلى كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الربانيين يأخذ منهم ما يحتاجه فيما هو أهم الأمور وهو عقيدته. يعني مسألة قاعدة وهي أن ما أثبت سببا لم يثبت أنه سبب شرعي أو حسي فهو شرك أصغر، هذه القاعدة على كل حال إذا ثبت أن هذا سبب من الشرع فلا إشكال فيه، وإذا ثبت من الحس فلا إشكال فيه. لكن هل كل سبب أثبت يكون شركا أصغر؟ هناك أسباب موهومة يتعلق بها عباد القبور كتعلقهم بالأموات زاعمين أن هذا التعلق سبب، هذا لا ليس من الشرك الأصغر. تعلقهم بالأموات اعتقادهم جلب النفع ودفع الضر ودعاؤهم مع الله عز وجل أو من دون الله عز وجل لا شك هذا من الشرك، من الشرك الأكبر. إنما المقصود كونه يتعلق بسبب وهذا السبب ما ثبت أنه سبب في الشرع ولا سبب في الحس، الأصل أنه من الشرك الأصغر إلا التعلق بالأسباب الموهومة، تعلق بالمقبورين ودعائهم من دون الله عز وجل زاعمين أنهم وسائط أو وسائل أو أسباب، هذا من الشرك الأكبر يا إخوان لا يكون من الأصل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الأولى إيش؟
التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
أي نعم، لبس الحلقة والخيط والتميمة تغليظ فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: لو ميت وهي عليك ما أفلحت. نعم.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، الشرك الأصغر يكون أكبر من الكبائر، وهذا من حيث الجنس، يعني من حيث جنس الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، لكن من حيث الأفراد قد يكون هناك من الكبائر ما هو أكبر منه، فقتل النفس مثلا كبيرة عظيمة. ولو قال شخص ما شاء الله وشاء فلان أو الله فلان، يقال لولا الله فلان أكبر من قتل النفس. فمرادهم عندما يكون الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر هذا من حيث ماذا يا إخوان؟
من حيث
الجنس، لما فيه من التشريك، تشريك بالله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم جهالة، قال الجاهل، والجاهل سببه أحد أمرين: إما الإعراض كن لا يسأل ولا وعنده من يسأله ما ذلك لا يسأل، وإذا عمل شيئا قال أنا جاهل، أو عدم وجود من
المعلم.
من يعلم، فإذا لم يوجد من يعلم قد يعذر في هذا الأمر. لكن إذا كان سببه الإعراض وأنه لا يسأل فهو لا يعذر في هذه الحال. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا.
لو تبعد عن المكبش عشان الصوت.
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم، لا تنفع في الآجل بل تضر، وتضر في الآجل، الضر في الآجل أشد. نعم.
الخامسة، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنكر حذيفة فقطع الخيط. وفي حديث ابن مسعود الذي يشير إليه، أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق امرأته زينب خيط فقال ما هذا؟ قالت خيط رقي لفيه فقطعه، وقال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت لما تقول هذا؟ فإن عيني كانت تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني، فإذا رقاها أمسكت. قال إنما هذا من الشيطان، ينخسها بيده فإذا رقى كفة. ثم قال أو أرشدها إلى الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء أو شفاء لا يغادر سقما. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وتأملوا زينب رضي الله عنها وارضاها، صحابية شريفة، وزوجها من؟
عبد الله بن مسعود
إمام بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تذهب إلى وين؟
راقي
إلى يهودي، راقي يهودي. تعجب يعني، ولهذا مسألة الرقية يا أخوان أيضا باب ينبغي أن ينتبه ينتبه الناس لأهله. تجد المرأة أحيانا زوجها طالب علمه، هو يقرأ القرآن، وتذهب إلى هذا وذاك، وربها إلى ناس أقل ما يقال فيهم لا يعرفون، والرقية التي عندهم عندهم في البيت والله الحمد كلام الله عز وجل. ولو قرأ الواحد منهم على نفسه لكان أنفع له من قراءة غيره عليه، لأن أحدا لن يخلص لك مثل ما تخلص
لنفسك،
أنت لنفسك. أما أن هذا مجرب وهذا قرأ عليه وشوفي فلان وشوفي فلان وكذا، كلام الله الذي يقرأه أنت تقرأه. والإخلاص إذا عنده إخلاص موجود عندك إخلاص أعظم منه، فالواجب التنبه لمثل هذا الأمر. وانظر كيف يعني تقول إذا يرقيني فإذا رقاها
أمسكت.
نعم أمسكت عن، يعني تدمع عينها فإذا رقاها أمسكت. وللنواحي النفسية يا أخوان في هذا الأمر عجب، لا في حصول التعب ولا حتى في الشعور بإيش بزواله. الناحية النفسية ما هي بسهلة يا أخوان، ولهذا الشارع الحكيم يحرص على أن تتعلق نفوس الناس وقلوبهم بمن؟
بالله.
إذا تعلقت قلوبهم بالله اطمأنوا وارتاح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. أما إذا ضعف تعلقه بربه وتعلق بغير الله عز وجل فلا قوة إلا بالله. انظر ما يبتلى به من الأوهام. والمقصود أن الإنسان يعظم الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه ويلجأ إليه، يرجوه ويدعوه ويتعلق به سبحانه وتعالى، ثم يفعل بعد ذلك من الأسباب الحسية سمع الأدوية وما أشبه ذلك ما يفعل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم، كما سأتنا في أثر عبد الله بن عكيم أنه إذ تعلق بغير الله وكله الله إليه، ولو تعلق بالله
لكفاه
الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم، تصريح حديث عقبة الثاني: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال العلماء: إسناده قوي، والشرك هنا شرك أصل، لأن غالبا ما يتعلق بها، يتعلق بها على سبب لأنها تنفع وتضر بذاتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
نعم، من هذا القبيل، تعلق بخيط، تعلق بتميمة، تعلق بوداع، تعلق بحلقة، تعلق بقلادة وما أشبه ذلك، كله داخل في هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. التاسعة، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
نعم، آية البقرة: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب. قال ابن عباس: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وها أن تقول والله وحياتك إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. مقصود أنه فسر الأنداد بهذا الشرك، دل على أن هذا الشرك وإن كان شركا أصغر خفيا فهو داخل في التنديد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة، أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
نعم، تعليق الودع عن العين من ذلك، خوف من العين يا أخوان يوجد عند بعض الناس، ويتخذ وسائل للوقاية من العين، ومن هذه التعلقات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت عليه المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواه. فمن حافظ على الأذكار الصباح والمساء واستعاذ بالله وعوذ أولاده بالله عز وجل فليذهب متوكلا على ربه لا يخشى إلا منه عز وجل، لا يخاف من عين ولا من غير عين. أذكار عظيمة يا أخوان، عظيمة في وقاية الإنسان من مثل هذه الأمور. وإلا فإن الإنسان إذا فتح الباب على نفسه انفتح عليه سيل من الأوهام لا ينقطع. كل ما سمع شيء خاف من العين، كل ما قل شيء خاف من العين. قال عليه السلام لعبد الله ابن خبيب: قل يا عبد الله. قال: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. وقال في الآيتين في آخر البقرة: أمن الرسول إلى آخر السورة، من قرأهما في ليلة كفتاه. وقال: من قرأ آية الكرسي لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. قاله الشيطان لأبي هريرة، والشيطان خبير بهالأمور، فقال عليه السلام: صدقك وهو كذوب. هذه الأذكار حماية ووقاية يا أخوان. فالمسلم إذا حرص عليها ما يحتاج إلى مثل هذه الأوهام، لكن ضعفه في هذا الأمر قد يكون سببه الجهل، لأن بعض الناس مسكين جاهل، فلو علم تعلم. فإذا حرص على هذه الأذكار كانت صلته بربه قوية وعظيمة يا إخوان، يذكر الله أولا وقبل كل شيء، ثم يحصل في هذه الأذكار له من السكينة والطمأنينة والحفظ والوقاية الشيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له،
أي ترك الله له خيرا أو تركه في راحة وطمأنينة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده.
انتهت المسألة. انتهى.
بارك الله وفقكم الله وأعانكم وبارك فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.